عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه في هذا الحديث يقول كان رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحوله عصابة من أصحابه قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به كان كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله كان أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه قال فبايعناه على ذلك. هذا الحديث أورد في كتاب الإيمان أولا مناسبة للباب الذي قبله عرفنا أنها من جهة بيعة العقبة وأنها أول أسباب أو أول سبب حصلت به النصرة للأنصار أو هذا التلقيب للأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أول ذلك بيعة العقبة. أما من جهة إراده في كتاب الإيمان ودلالته لكتاب الإيمان فهو يدل عليه من ناحية أن النواهي من الإيمان اجتناب النواهي والابتعاد عن النواهي فهو من الإيمان كما أن امتثال الأوامر من الإيمان فاجتناب النواهي من الإيمان لأن هذا الحديث مشتمل على نواهي. وأيضا من ناحية أخرى وهي أن من ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يتوب منها فإنه لا يكون كافرا كما تقوله الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الإيمان بارتكابه الكبيرة. وكذلك أيضا خلافا للمعتزلة الذين يقول إنه خرج من الإيمان ويستحق الخلود في النار لأن هذا الحديث واضح الدلالة على أن من ارتكب كبيرة ولم يقام عليه الحد ومات ولم يتب منها فإن أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فكون أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه هذا فيه إبطال لقول الخوارج الذين يقولون إنه خالد مخلد في النار لأنه في هذا الحديث قال يعني إذا أصاب شيئا من هذه الذنوب فستره الله كان أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب. لأن الذي يخلد في النار لا يكون تحت المشيئة وإنما الذي يكون تحت المشيئة هو الذي يمكن أن يعفى عنه وأن يتجاوز عنه. أما الكفار فإنه لا سبيل إلى التجاوز عنهم ولا سبيل لهم إلى الخروج من النار بل هم باقون بها أبد الآباد لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو ذنب لا يغفر الشرك ذنب لا يغفر وغيره تحت المشيئة غير الشرك تحت مشيئة الله. ولهذا جاء في هذا الحديث ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه. والكفر لا يعفى عن صاحبه لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن دخوله في الإيمان من ناحية أن اجتناب النواهي داخل في الإيمان كما أن امتثال الأوامر داخل في الإيمان. ومن جهة أخرى وهي أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإذا ففي ذلك رد على أهل البدع القائلين بكفر مرتكب الكبيرة أو القائلين بتخليده في النار أبد الآباد كالكفار وكذلك القائلين بخروجه من الإيمان وعدم دخوله الكفر، وأنه منزلة في منزلة بين المنزلتين، لأن هؤلاء وإن قالوا هذه المقالة فإنهم متفقون مع الخوارج على أنه خالد مخلد في النار. وهذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب شيئا من ذلك ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. فإذا العذاب ليس محققا في حقه، بل قد لا يعذب أبدا إذا عفى الله عنه، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار، بل لا بد وأن يخرج منها بعد أن ينقى ويطهر وينظف بتعذيبه في النار على ما اقترفه من الكبائر والآثام، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا أهل النار الذين هم أهلها، وهم الكفار الذين لا سبيل لهم في الخروج من النار، ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة أبدا، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما له النار وما للظالمين من أنصار. فهذا هو وجه دخول هذا الحديث في كتاب الإيمان. ثم هذا الحديث اشتمل على نواهي وعلى أمور محرمة، ولكنه دل على الأوامر وعلى امتثال الأوامر إجمالا بقوله: ولا يعصوا في معروف، لأن المعصية هي عدم امتثال الأمر، لأن المعصية هي عدم امتثال الأمر أو الوقوع في مخالفة النهي، لأن هذا معصية، لأن معصية الأمر هي عدم امتثاله، والمعصية في النهي عدم الترك، ترك المنهي عنه والوقع فيه. فإن من أقدم على معصية فإنه عصى بتركه الامتثال، الامتثال في الترك، ومن لم يفعل المأمور فإنه قد عصى لكونه ترك امتثال ما أمر به. ولهذا جاء في قصة موسى مع هارون: أفعصيت أمري، يعني يعني أطلق على مخالفة الأمر وعدم امتثال الأمر بأنه معصية. فإذا النواهي جاء تعداد جملة منها في هذا الحديث، وأما الأوامر فإنه أشير إليها إجمالا في النهي عن المعصية، لأن المعصية عدم المعصية في المعروف هي تتعلق بكون الإنسان لا يمتثل ما أمر به ويقع في ما نهي عنه. وأول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم، يعني معناه عاهدهم وعاقدهم معاقدة يلتزمون بها، فهي تفيد تأكد ما بويع عليه والتزام ما بويع عليه زيادة على الأمر والنهي، لأن من بايع على شيء فإنه التزم به، وإن لم تحصل المبايعة فإن الأوامر والنواهي موجهة للجميع والكل مطالب بها، ولكنه عندما تحصل المبايعة يزداد الأمر توثيقا ويزداد الأمر تأكيدا، ويكون الأمر آكد وأشد مما لو لم تحصل المبايعة، على أن الأمر لازم ومتحتم عندما يصدر الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو النهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنه ليس أمام الإنسان الذي الإنسان المسلم إلا أن يمتثل المأمور ويجتنب المحظور، كما قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكل هذا يدلنا على أن الأوامر يجب امتثالها والنواهي يجب اجتنابها ولو لم يحصل مبايعة، ولكن المبايعة فيها زيادة تأكيد وزيادة إلزام، وأن الأمر آكد والأمر أشد وأخطر، وإلا فإن مجرد الأمر ومجرد النهي كاف في توجيهه إلى كل مسلم عليه أن يمتثل هذا ويقلع وينزجر عن هذا. فذكر